البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ما دلالة تشبيه الجبال بالأوتاد في قول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبار فيقول: يشبه الله الجبال بالأوتاد فيقول سبحانه: والجبال أوتادا. وهذه إحدى معجزات القرآن الكريم كشف عنها علم الجيولوجيا، وإليك البيان. قشرة الأرض مكونة من مادتين: السيال، وهي عبارة عن مادة جرانيتية تتكون منها كتل القارات، وأغلب مركباتها السيليكا والألمنيوم. ونظرا لقلة كثافة هذه المادة فهي تطفو فوق مادة أخرى أكثر منها كثافة، المادة الثانية التي تتكون منها قشرة الأرض هي السيمة، وهي مادة بازلتية يتكون منها قاع المحيطات وترتكز عليها كتل القارات. وهذه المادة أكثر كثافة من الأولى وتتألف من عناصر تغلب عليها السيليكا والمغنيزيوم. ولاحظ الجيولوجيون أن السيال تضغط دائما على السيمة التي تصبح بذلك لزجة إلى حد ما، والقارات وما عليها من الجبال المكونة من مادة السيال تطفو على سطح مادة السيمة كما تطفو السفن فوق سطح الماء. ومن الملاحظ أن الجبال المرتفعة فوق ظهور القارات تتجمع تحتها كتل السيال، فيغطس ويغور جزء كبير من الجبال بين صخور السيمة إلى أعماق تفوق كثيرا ارتفاعات هذه الجبال فوق الأرض، وتلك هي الجذور. ويتناسب غور هذه الجذور تحت سطح الأرض تناسبا طرديا مع ارتفاع الجبال فوقها، فكلما استطال الجبل ارتفاعا في الهواء غاص جذره في باطن الأرض. ولقد تبين أن طول الجذر يفوق ارتفاع الجبل 4.5 مرات. وعلى ذلك فإن الجبال بارتفاعها الشاهق وبجذورها العميقة تشبه الأوتاد التي يكون جزءها الغائب في باطن الأرض أكبر من جزءها الظاهر.
في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما الأجر والثواب الذي يناله المجاهدون أو كل من له صلة بالجهاد في سبيل الله؟ يجيب على هذا السؤال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما يرويه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل في سبيل الله من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
لما يتوجب تناول أقراص البوتاسيوم مع الحبوب المديرة للبول إذا استمر تناولها لفترة طويلة؟ الجواب: لتعويض نقص البوتاسيوم المفقود مع التبول.
لتؤكد للعلماء أن يصافح كفيغا التوفيق يصافح كفيغا
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
لماذا نشبت حرب البسوس؟ وما هي حرب داحساء والغبرة؟ نشبت حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب في أواخر القرن الخامس الميلادي في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، وكان مصدر الخلاف أن كليبا سيد بني تغلب جرح ناقة البسوس وهي ناقة عمه جساس سيد بكر، فدارت رحى الحرب 40 سنة وانتهت سنة 525 ميلادية بوساطة المنذر الثالث ملك الحيرة، وقد عاصر كثير من الشعراء هذه الحرب وتأثروا بها. أما ما هي حرب داحس والغبراء؟ فداحس هو اسم جواد والغبراء هي فرس، وبسببهما دارت حرب طاحنة بين قبيلتي عبس وذبيان في أواسط الجزيرة العربية بعد حرب البسوس بسنوات، وكان السبب هو سباق خيل بين جواد قيس سيد عبس وفرس حذيفة سيد ذبيان. وقد اشتهر في هذه الحرب الشاعر عنترة ابن شداد العبسي وكذلك زهير بن أبي سلمة.
رباه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض.
لماذا سمي البركان بهذا الاسم؟ وهل للبراكين فائدة في حياتنا نحن البشر على هذا الكوكب؟ سمي البركان بهذا الاسم نسبة لاسم إله النار والحديد عند الرومان فولكان. وأما سؤال هل للبراكين فائدة في حياتنا نحن البشر على هذا الكوكب؟ فالجواب نعم، فهي صمام توازن لجوف الأرض، كما أنها تلقي خيرات باطن الأرض البعيد بين يدي البشر وتصلح التربة للزراعة.
من حاز العلم مع الفن من حاز العلم مع الفن
من حاز العلم مع الفن. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن الثور أي على ظهره، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي ثم ما؟ يعني ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة فأدناه رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فما تفسيره؟ الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكروا تصوره، فقالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: إن معنى الحديث صحيح، ومعناه أن موسى عليه السلام لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه اختبارا وابتلاء كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده، ولم يرد إمضاء ذلك. ولو أراد أن يقبض روح موسى عليه السلام حين لطم الملك لكان ما أراد. وأما اللطمة فهي مباحة عند موسى عليه السلام، إذ رأى آدميا دخل عليه ولا يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، ومحال أن يعلم موسى عليه السلام أنه ملك الموت ويفقع عينه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام فلم يعرفهم ابتداء، ولو علمهم لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلا لأنهم لا يطعمون. بعد دفع هذا الإشكال في معنى هذا الحديث، نبين موطن الشاهد، وهو سؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. والأرض المقدسة هنا بلاد الشام عامة، وبيت المقدس خاصة لفضل من دفن فيها من الأنبياء، فاستحب مجاورتهم في الممات. فإن قيل لما سأل الإدناء منها ولم يسأل الدفن فيها، أجيب بأن موسى عليه السلام إنما طلب ذلك عندما كان في أرض التيه مع جيل الهزيمة من اليهود الذين فسدت طبائعهم نتيجة ظلم الفراعنة لهم، حيث طبعت فطرهم بطابع المهانة والذل والجبن والعبودية للبشر، فتركهم الله تعالى في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت. والأصل أن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، كما قال بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري بشرحه لصحيح البخاري. فلما كان موسى عليه السلام يعرف أن فتح بيت المقدس لا يمكن أن يتحقق على يد جيل الهزيمة الذي خرج من مصر، سأل الله أن يقربه من بيت المقدس ليدفن بالقرب من الأنبياء والصالحين. ورأي آخر قيل لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عند بني إسرائيل فيفتتنوا به. هذا ما قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
من القائل: من جمع 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا، من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها، هل القائل هو لقمان الحكيم أم داود عليه السلام أم سليمان عليه السلام أم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ القائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أكرمني ربه بجودك أكرمني ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني
الهدف. من هو أشهر رحالة عربي؟ إنه محمد بن عبد الله اللواثي المعروف بابن بطوطة. ولد بطنجة سنة 1304 ميلادية، وقضى 28 سنة يجوب الأرض شرقا وغربا، فقطع في حياته مسافة قدرت بنحو 120,000 كيلومتر. كانت رحلته الأولى لغرض الحج، واستمر بعد ذلك إلى آسيا الصغرى والقرم، ودخل القسطنطينية، وبعد ذلك خراسان وأفغانستان والهند والصين، وعاد إلى طنجة بعد عدة أعوام، وهو يسجل مذكراته وانطباعاته عن البلدان والشعوب التي زارها. وقد قام بعد ذلك برحلات أخرى، ودون وصف رحلاته في مؤلفه المشهور تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وقد توفي سنة 1378 ميلادية.
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
الفيل حيوان يبدل أسنانه حسب الحاجة. عندما يولد يكون في كل جانب من فكيه سن واحد، أي 4 أسنان. كم مرة يبدل أسنانه في حياته؟ قد يستبدلها 6 مرات في حياته، حيث ينبت له سن كلما بلي سن، وإذا بليت أسنانه الأخيرة يموت جوعا لأنه لا يستطيع أن يمضغ طعامه.
أكرمني لأفوز بعلمي، يا ما عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
ما الذي يختلف فيه القتال في الإسلام عن حروب المستعمرين؟ لم يأتي الرسول ليحارب الناس ويوقع فيهم الأذى، وإنما أتى لخير البشر وصلاحهم وردهم عن ضلالهم إلى سبيل الهدى والرشاد. بيد أن الله تجاه ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المقاومة والأذى، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقتال مشركي قريش ومناصريهم بقوله في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم أمر بالقتال في قوله في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فهذه الآيات المحكمات تشير بوضوح إلى الأسباب التي قامت عليها حروب الإسلام وفيما يلي بيانها. أولا، رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وروى البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. واشترط الإسلام أن يكون الدفاع ورد العدوان على قدر ما يحصل من الاعتداء، فلا يصح أن يجاوز حده، بل يجب أن يكون بمثل ما حصل من الاعتداء به. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثانيا، تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكفار أن يفتنوهم عن دينهم. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثالثا، حماية الدعوة حتى تبلغ الناس جميعا ويتحدد موقفهم منها، ذلك أن الإسلام رسالة اجتماعية إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل، فيجب أن تكون في مأمن مما يقام في سبيل نشرها وإذاعتها من العقبات. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رابعا، تأديب ناكثي العهد من المعاهدين. يقول الله تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ خامسا، إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين، فقد قال مولانا جل وعز: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها،
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بدأت.
ما هي الثمرة التي أطلق عليها الهنود لقب طعام الفلاسفة وأسماها العرب قاتل أبي؟ إنها ثمرة الموز، أسماها الهنود طعام الفلاسفة لأنهم اعتادوا الجلوس تحت شتلاته للتأمل لوقت طويل والأكل من ثماره، وأسماها العرب قاتل أبي لأن الشتلة الجديدة تنمو بجانب الشتلة القديمة وتكبر حتى تقتلها.
لأفوز بعلمي ما عشت، شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا
من حاز العلم مع.
لماذا يغلب طابع الحزن في شعر الخنساء؟ الخنساء اسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث، توفيت سنة 645 ميلادية، وهي من أشهر شاعرات العرب. عاشت أكثر عمرها في الجاهلية، أدركت الإسلام وأسلمت ووفدت على الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومها، فاستنشدها وأعجب بشعرها. أكثر شعرها وأجوده في الرثاء، إذ قتل أخواها صخر ومعاوية في الجاهلية، وكان لها 4 بنين شهدوا معركة القادسية سنة 637 ميلادية، حرضتهم على القتال، فلما قتلوا قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. ما المقصود بلقب الأشرم؟ هل هو طويل الشعر أم الأعرج أم قصير القامة أم من بشفته السفلى شق؟ الجواب: من بشفته السفلى شق.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة
كيف ينظر المسلم إلى عقيدة القضاء والقدر؟ من تمام إيمان المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى قد خلق الأشياء على نظام متقن وعلى حد مقدور، وبأنه عالم من الأزل بخيرها وشرها. وأما الإنسان فإن الله قد منحه إرادة يفعل بها ما يشاء، ولكنها معرضة لإرادة الله وللتربية التي ينشئها الإنسان وللبيئة التي يوجد فيها وللقوى الطبيعية التي توافق الإنسان وتخالفه أحيانا. ومع هذا فإنها مقيدة بمشيئة الله، بمعنى أنها لا تنفذ على رغم مشيئته لا أنه يجبرها على فعل معصيته. وصدق الله العظيم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي عرفناه طريق الخير والشر. هكذا عرف المسلمون الأولون القضاء والقدر على حقيقتيهما بلا أوهام ولا شكوك ولا تواكل ولا استسلام. فالإنسان يعمل ويجد ويتبصر الخير ويريده، فإن كان التوفيق حليفة يحمد الله بلا غرور، وإن خالفه الحظ لا ييأس بل يعاود ويكرر طلب الخير. فالإنسان يقوم بالأعمال الاختيارية ويفعلها بما أودع الله فيه من قوة وقدرة، وهنالك مسائل ليس للإنسان فيها أثر لا في وقتها ولا في ذاتها، كخلقه وموته وعقله وشكله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما من نفس إلا وقد علم الله منزلتها من الجنة والنار، قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق.
أنا
ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
من هو مخترع رقاص الساعة؟ هل هو الفيزيائي الإنجليزي السير إدوارد فيكتور أبلتون، أم العالم السويسري إيميل أبدر هالدن، أم العالم العربي ابن يونس الصوفي المصري؟ إنه العالم العربي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الصوفي المصري المعروف بابن يونس، والمتوفى سنة 1009 ميلادية، وهو فلكي ورياضي ومخترع بارز. اخترع رقاص الساعة الذي لم يعرفه الأوروبيون قبل القرن 17 الميلادي.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
من هي زنوبيا؟ هي ملكة تدمر، كانت زوجة الملك أذينة الذي وسع حدود مملكته وطرد الفرس من سوريا، وقد استولت على العرش بعد مقتل زوجها كوصية، ريثما يبلغ ابنها وهب اللات سن الرشد. اتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق، وتحدت روما التي كانت لها سيطرة على مملكة تدمر، ضمت إليها مصر وقسما من آسيا الصغرى حتى أنقرة، وقد أغاظ ذلك القيصر الروماني أورليانوس، فجرد جيشا وتغلب على جيش زنوبيا التي هربت يائسة في الصحراء، إلا أن الرومان أمسكوها وقادوها إلى روما، حيث وضع أورليانوس أطواق الذهب في يديها ليدخلها أمامه في موكب منتصر إلى روما، وقد سمع عن تمرد في تدمر فعاد وهدم المدينة كليا.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما ثواب من يقول إذا أصبح وإذا أمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ الإجابة على هذا السؤال وردت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
من هو مجنون ليلى؟ هو قيس بن الملوح، شاعر عربي عاش في أوائل الدولة الأموية، اشتهر بحبه لليلى بنت مهدي بن عامر، وكان يذكرها في شعره ويأتي إليها ليلا، حتى صار عشقه لها حديث الناس، فمنعه أهلها عن زيارتها ورفضوا أن يزوجوها له، فذهب عقله وهام على وجهه حتى مات.
يفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم،
لن يشقى في الدنيا.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا، وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.